إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القول الثاني بيقول، ما استدلوا بقى على كلمة إبراهيم يعني منعت من الصرف وغيرها، قال لا، الاستدلال ده مش محل خلاف أصلا، ما اختلفناش معاكم إن الكلمات أو الأسماء ممكن تكون أعجمية، احنا اختلفنا إن يكون فيه كلام أعجمي في النظم، خلاص، فالكلام في غيرها ليست محل خلاف، فالكلام في غيرها. فوجه بأنه إذا اتفق على وقوع الإعلام فلا مانع من وقوع الأجناس. راح رد المخالف، قالك طب لما أنتوا بقى بتقولوا الأسماء الأعلام ممكن تكون أعجمية، طب إيه المانع أن إحنا كمان يبقى الأجناس والحاجات التانية تكون أعجمية؟ لا، ده كده قياس عايز دليل، أنت كده تكلمت بالقياس. المانع أن دي بيكون كلمات غير الأسماء بلغة أعجمية، لا، ما هو الكلام ده مجيش بالقياس هنا، مش مسألة فقهية نكتات فيها، ده لابد بالنقل. هل أنا عندي دليل على أن هذه الكلمة غير عربية، أو أن أنا عندي دليل أن هذه الكلمة عربية؟ هو ده الكلام هنا بالنقل مش بالاجتهاد، لأنها مش مسألة فقهية، مش مسألة فقهية، دي مسألة نقلية محض. واضح يا جماعة؟ طيب، الأسيوطي يقول، وأقوى ما رأيته للوقوع واختياري، وما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال، في القرآن في كل لسان، في القرآن من كل لسان روية مثله عن سعيد بن جبير ووهب ابن منبه. الأثر ضعيف، الأثر ضعيف اللي هو رواية عن سعيد بن جبير ووهب ابن منبه، الأثر ضعيف لا يصح. بيقول في إيه؟ فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنها حوى علوم الأولين والآخرين. برضو دي وقفة، مين قال أن القرآن حوى علوم الأولين والآخرين؟ ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع فيها الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة، من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا للعرب. ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك في، فقال، من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم، ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم، والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وانزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير. كلام ده عايز وقفة طويلة جدا، العلماء اعترضوا، منين جبت الكلام ده؟ جبت منين انت الكلام ده؟ ان كل الله ده يعني ما، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ازاي انا اقول ان القرآن فيه كل لغات الروم والفرس والحبشة؟ جبت منين الكلام ده؟ الكلام ده عايز نقل، الكلام ده عايز نقل، فاعترض على هذا الكلام. ما حدش ابدا قال ان القران يحوي كل لسان، ولا انه جاب كل الالسنه قبل نزوله وبعد نزوله ووقت نزوله، مين قال كده؟ مين قال كده؟ وبعدين ده لو القران في كل الالسنه وزي ما بيقول كده بقى في لغه الحبشه والروم والفرس، ده حد يعرف يفهم حاجه منه؟ ده انا لما اجيب لك كتاب فيه 50 لغه تعرف تعرف حاجه، وانت عايشه في القاهره بلغه المصريين، لو جبت لك كتاب فيه كل لغات حتى العرب، مش هقولك بقى الغير عرب، هتعرف تقري منه حاجة؟ مستحيل يعني، ده كلام طبعا يبعد جدا واجتهاد بغير دليل حقيقة. قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل أمة، وقد قال تعالى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. طيب، فلابد أن يكون في الكتاب المبعوث من به من لسان كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو. طبعا ده بقيه الكلام يقول يبقى ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، يبقى معناها انه عشان القران ده يحقق المطلوب يبقى فيه كل لغات. يا جماعه الخير، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للثقلين الجن والانس، معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لجميع البشر، يعني يلزم ان القران يبقى فيه كل لغات؟ طيب يبقى كان لازم يبقى فيه الانجليزيه والفرنسيه والصينيه والفارسيه كل بقى لغات العالم، وده غير يعني بعيد جدا يبعد جدا. وقد رأيت الخوي ذكر وقوع المعرف في القرآن فائدة أخرى، فقال، إن قيل إن استبرق ليست بعربي وغير العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة. فنقول لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة العجز عن ذلك، وذلك الله تعالى إذا حس عباده على الطاعة فإن لم يرغبهم بالوعيد بالوعد الجميل ويخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حسه على وجه الحكمة، فالوعد والوعيد نظرا إلى الفصاحة واجب. عايز يقول إيه؟ يعني أراد أنه يبين أنه في كلمات ذكرت في القرآن غير عربية أعجمية، ولكن لو جمعت كل فصحاء العرب عشان يجيبوا كلمة أو يضعوا كلمة مكانها في نفس البلاغة والفصاحة العاجزه. ده كلامه اللي هو الخويي بيقول انه ده وضرب مثلا كلمه استبرق. طبعا استبرق معروفه ان هو الحرير الغليظ، والحرير الغليظ ما كانش معروف عند العرب، ده من لباس الفرس والروم والناس اللي هم يعني ايه الاغنياء اصحاب الثراء والطرف. العرب كانوا فقراء جدا، فما كانش عندهم النوع ده. فبيبين هو يعني ده كلامه او توجيهه، يقول الله عز وجل مراد يعني بين العباد العزاء النعيم اللي هيبقوا فيه يوم القيامه، وانه لباسهم يبقى كذا في الجنه واكلهم كذا وطعامهم كذا ومكانهم كذا. عايز يعني اراد الله عز وجل يظهر للعباد او يبين للعباد او يخبر العباد بشيء من نعيم الجنه، فذكر منها الملبس اللي هو هيبقى استبرق. فقال كلمه استبرق دي مش عربيه، ليست عربيه. بس في نفس الوقت لو قال اجتمع فصحاء العالم كله وارادوا يشيلوا كلمه استبرق ويحطوا مكانها كلمه تانية، يضعوا مكان كلمه استبرق كلمه تانية تؤدي نفس البلاغه والفصاحه والعظمه والرونق واللهيب واللي هيستشعره القارئ للقران بعظمه هذه اللفظه، قال عجزه. وبعلل ده بان ايه؟ ان الله عز وجل احس العباد على الطاعه ورغبهم، رغبهم في الجنه والوعد الجميل بالجنه، وخوفه من العذاب الوبيل والأمور الشديدة دي. فقال إن الوعد يرغب فيه ثم إن الوعد بما يرغب فيه العقلاء منحصر في أمور الأماكن الطيبة والمأكل، وده يتكلم كلام والمشرب ولا وعد يتكلم كلام كتير. عايز يقول إن ربنا أراد إنه يبين للعباد فحو كلامه، يعني مش ناخدش وقت في القراءة، فحو كلامه إنه أراد يبين للعباد اللي لبسهم في الجنة هيبقى عظيم جدا زي مساكنهم طيبة والطعام لذيذ وشهي والمكان جميل، كمان اللبس هيبقى عظيم جدا جدا. فبين هذه اللفظة، قال العرب ما يعرفوش الكلام ده، ما يعرفوش كلمة الاستبرق. فعبر عن هذا اللباس أهل الجنة أو ذكر الاستبرق على أساس أنه يبين الفخامة والعظمة اللباس اللي هيبقى موجود فيه أهل الجنة. ده كلامه أو فحو كلامه، بدأ يقول كلام تاني عشان يعني ينتصر ان في بعض كلمات غير عربية في القرآن. وقال ابو عبيدة القاسم ابن سلام بعد ان حكى القول بالوقوع عن الفقهاء، الوقوع يعني وقوع اللغة الغير عربية في القرآن والمنع عن اهل العربية، حكى القول بالوقوع عند الفقهاء. الفقهاء قالوا انه ممكن يكون في كلمات، فقهاء ذكروا ممكن تكون في كلمات في القرآن غير عربية، أهل اللغة منعوا أن يكون في أي كلمة غير عربية في القرآن. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام قال والصواب عندي مذهب في تصديق القولين جميعا. قال الصواب عندي، أنا عندي مذهب في الاثنين. إيه هو؟ وذلك أن هذه الأحرف أصولها عجمية كما قال الفقهاء، ولكن وقعت العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن قد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال إنها عجمية فهو صادق. هو أراد يعني أنه يعني بدون لغات نمسك العصاية من النص يجمع بين القولين، قال إن بعض الألفاظ أصلها عجمي وبعدين عربت فخلاص بقت عند العرب كلمة معروفة. وضربت لك مثل بداية الدرس انه ممكن النهاردة ما قلت تليفون ما فيش حد يشك ان الكلمة عربية، خلاص هي عرفوا ان تليفون دي يعني تليفون اللي هو الهاتف، خلاص ما تعربت بقت كلمة معربة، فحتى ما يعتبرش الكلمة عجمية ولا لي لسان احنا نقول تليفون. هو ده يقصده. قال بعد كده الفاظ دي عربت وخلاص بقت عربيه، فيبقى صادق. قال ومن قال انها عربيه فهو صادق لانها عربت، ومن قال انها عجميه فهو صادق. لو قال عجميه يعني اصلها عجميه عربت فهو صادق، ولو قال هي عربيه هو صادق لانه اصبحت عند العرب معلومه ومعروفه ومفيش حد اعترض عليها. وطبعا دليلنا ان قريش لما نزلوا القران ما اعترضوش، ولو كان عندهم اعتراض على اي كلام في القران او ان هو مش عربي كان مسكوها غلطه، وكان قالوا بس شوفوا انتوا جايبين لنا بقى ايه الى اخر الكلام. طبعا ذهب الى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي واخرون، يعني ايدوا كلام ابو عبيد القاسم ابن سلام هؤلاء، وقالوا اه صح فعلا في كلمات هي اصلها عجمي ثم عربت فاصبحت عند العرب معروفه انها عربيه وانتهى الموضوع على كده. وسرد طبعا السيوطي بقى بيقولوا هذا سرد الالفاظ الوارده من القران. طبعا السيوطي بدا يذكر الفاظ غير عربيه جاءت في القران على تقديره هو وعلى اجتهاده هو وعلى يعني ما يراه هو، ده كلام السيوطي. فهيورد في هذا الباب ما يقرب من 120 لفظة على اعتقاد السيوطي انها غير عربية، اكثرها فيها تكلف والاثار ضعيفة. والسيوطي معلوم ان هو بينحى منحى جمع اللي بيجمع الاقوال المنثورة مش المأثورة، خلي بالك من المنثور والمأثور. ها فهو بيجمع كل الاقوال، لكن التحقيق انه فيه كلام كثير جدا واثار كثير جدا ما ذكرها اعترض عليه اهل العلم وضعفوها، يعني اثار هو يراها ان هي صحيحه اهل العلم ضعفوا هذه الاثار. قال هنا مثلا بدا يعني طبعا هاخد كده كام حاجه عشان ابين بس بعض الاثار، ومش طبعا مش همشي معاه في 120 كلمه يعني. قال اول حاجه اباريق قال حكى الثعالبي في فقه اللغة أنها فارسية، أنها فارسية. وقال الجواليقي الإبريق فارسي معرب، فارسي معرب برضو على أنهم بيقولوا في كلمات معربة أو معناها طريق الماء أو صب الماء إلى آخر الكلام. وأبا قال بعضهم هي الحشيش بلغة أهل المغرب، قالوا هي الحشيش بلغة أهل المغرب. سبحان الله. طبعا كلمة يعني ده لها اعتراض، كلمة الأب كلمة عربية ولها يعني تصريف. وأكثر ما ذكروا السيوطي الحقيقة أكثر ما ذكروا السيوطي يعني أعجمي، هو ليس أعجمي. ليه؟ لأن هنجد الكلمات اللي ذكرها لها تصريف في لغة العرب، وكثرة التصريف في لغة العرب يوحي أو يؤنس أو يستأنس له بأنه كلمة عربية، كلمة عربية لأن لها جذر عربي ومتداولة، فالمعنى يدل على عربية. فالأب وفكاهة وأبا قال هي حشيش بلغة العرب، طبعا حكاية اللي هو شيزنة إن هي حشيش بلغة أهل المغرب. طبعا بعد كده قال برضو بعد أبا قال ابلعي أخرج ابن أبي حاتم عن وهب ابن منبه في قوله ابلعي ماءك، ابلعي ماءك بالحبشية ازدر دي ازدر دي. واخرج ابو الشيخ قال يعني هو قال كلمة ابلعي يعني ازدر دي بالحبشية، برضو نقل هذا القول ونقل هذا الحكم انه معرب طبعا لفظ عربية، ابلعي لفظ عربية معروف انها لفظ عربية، لكن هو نقل عن بعض الاثار اللي اخرج ابن ابي حاتم، وطبعا في كل الاثار دي فيها كلام. واخرج ابو الشيخ عن طريق جعفر ابن محمد عن ابي قال اشربي، ابلعي يعني اشربي بلغة الهند، كله كلام عربي. ليه بلغة الهند؟ كله كلام عربي. أخلد قال الواسطي في الإرشاد أخلد إلى الأرض ركنا بالعبرية. قال الأرائك حكى ابن الجوزي في فنون الأفنان أنها السر بالحبشية، برضو كل ده يحتاج إلى أدلة. آزرة وعد في المعرب على قول من قال إنه ليس بعلم لأبي إبراهيم ولا للصنم، أما هو إيه؟ قال ابن أبي حاتم ذكر عن معتمر ابن سليمان قال سمعت أبي يقرأ وإذ قال إبراهيم لأبي آزر يعني بالرفع، وقال آزر بالرفع، وقال بلغني أنها أعوج وأنا أشد كلمة قالها إبراهيم لأبي، قال بعضهم هي بلغتهم يا مخطئ. طبعا الكلام ده لا يستقيم الحقيقة، لا لا يستقيم تماما. ابن جرير الطبري في تفسيره، إمام الطبري في تفسيره قال: والصواب أنه اسم أبي آزم، مش إن هو يا أعوج ولا يا مخطئ. هاي يعني كيف يعقل عاقل أن إبراهيم عليه السلام النبي الخليل اللي بنقول له عزم من الرسل، اللي تكلم مع أبوه بمنتهى الرق واللين: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. كم مرة يقول يا أبتي في سورة مريم؟ كم مرة يقول يا أبتي في سورة مريم؟ ويا أبتي يا أبتي يا أبتي. إزاي هيقول له يا أعوج ويا مخطئ؟ مش ممكن. ده عقوق، عقوق وسوء خلق يتنافى مع الشخص الطائع، فضلا عن يكون إمام ونبي، فضلا يكون إمام يعني نبي من أولي العزم من الرسل. فإزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ طبعا خلص ابن جرير الطبري قال الصواب أنه اسم أبي آزر، أبوه اسمه كده آزر، لأن الله تعالى ذكره أخبر أنه أبوه. طبعا عندنا في السنة احنا ذكرنا القصة دي وقفنا عندها وقفة، وإحنا في الوجوه نظار وبيننا أنه أبوه، وعندنا الحديث في البخاري إلى آخره. وقال: وهو القول المحفوظ من أهل العلم دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه نعت أو صفة لأبوه اللي هو الأعوج أو المخطئ. قال لا، رد قول ده ابن جرير الطبري وغيره من علماء الحقيقة، لكن ابن جرير طبعا رد هذا القول، هل مستحيل ده هو اسم أبيه، وأبوه الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه اسم وفي السنة على أنه اسم. فطبعا يعني قول ضعيف جدا الحقيقة. أسباطا حكى أبو الليث في تفسيره أنها بلغتهم كالقبائل بلغة العرب. استبرق قال إن هي دباج الغليظ بلغة العجم. أسفارا قال الأستاذ الإرشاد هي كتب السوريانية أو الكوة، هي كتب قال الضحاك كتب بالنبطية. إصري قالوا في لغات القرآن معناها عهدي بالنبطية. أكواب إن الأكواز بالنبطية برضو، وجعل يذكر برضو كلمات كثيرة جدا على هذا النحو. وجاب أخرج ابن جرير الطبري عن الضحاك أنها بالنبطية جرار ليست لها عرى، العرى اللي هي الودن يعني بتمسكها الجنب كده دي، الإسناد منقطع ولا يصح. إلا قال ابن جني ذكروا أنه اسم الله تعالى بالنبطية أليم. طبعا بيقول لك حكى ابن الجوزي أنه موجع بالزنجية، وقال شيزلة بالعبرانية. طيب يعني لا، هي كلمة عربية صريحة، هي كلمة عربية صريحة. العلماء غيرهم من العلماء وإمة اللغة وإمة اللغة قالوا الكلمة مش معربة، قول بنا معربة في نظر تمام. قال الإمام الطبري، قال الإمام الطبري لما يجيب دايما يعني الرد من علماء مش أنا اللي برد، قال الإمام الطبري في جامع البيان أنه الموجع، كلمة الأليم الموجع المؤلم، ونقل هذا القول عن الضحاك وغيره. ومين كمان؟ وعندك القرطبي يرجع لكلمة أليم أول ما ذكرت في سورة البقرة، أول مرة ذكرت كلمة أليم في القرآن في سورة البقرة. قال نقل القرطبي غير عن أئمة، ولم ينقل أحد كلمة الأليم إن هي كلمة معرب إلى آخره. بقى جعل يذكر طبعا كلام كتير جدا يعني على إنه كلمات زي ما قلت، جاب حوالي 120 كلمة كلهم قال إن هي طبعا كلمات غير عربية. طبعا يعني بالنظر لكلام السيوطي المذكور في هذا الصدد، نجد إن القرآن لا يقع المعرف في القرآن إلا في حالتين بس: الأعلام كالأسماء، أسماء الأنبياء زي إبراهيم، أو أسماء تانية زي فرعون همان مديان ماشي، أو أسماء أشياء لم تكن في أرض العرب، ما يكونش لها ملهاش مسميات عند العرب زي الزنجبيل الاستبرق السندس، الكلمات دي اللي هي الحاجات دي. اما بقى ان هو يقول كلمه ابلعي واخليلي واواب وطعنها وتحت ورحمن، الكلام ده طبعا ده يعني تكلف محتاج الى ادله قويه ومحتاج الى نقل قوي ما اتاش به السيوطي ولا غيره. العلماء على خلافه، ذكرنا كلام الامام الطبري في رده على كلمه اليم وفي رده على كلمه اذى. الحاجة الثانية قول بأن القرآن الكريم فيه كلمات من كل لسان برضو مجانب للصواب تماما، لأن الحكمة تقتضي أن يكون الكلام الله سبحانه وتعالى بلغة المخاطب. أنا الله عز وجل أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وسط أهل عرب وصليقة وبلاغة ولغة عربية، إزاي تبقى فيها كل الكلام؟ يعني ده ينافي الحكمة وينافي إعجاز النظم اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد الله سبحانه وتعالى وما أرسل بهذا المعنى في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. طب لغة قريش كانت لغة العربية الفصحى، ما كانتش اللغات كلها، يبقى إزاي الكلام ده؟ ما احنا عندنا آيات قرآنية اهو ترد هذا الاجتهاد اللي اجتهده السيوطي أو من وافقه يعني. ولو كان امر كده قال له تحول القران بقى يبقى الغاز، مش هيبقى قران. ليه يبقى الغاز؟ كلمه بقى بالحبشيه وكلمه بالفارسيه وكلمه بالروميه وكلمه مش عارفه بالنبطيه، خلاص بقى العرب كده هيتوه من الكلام ومش هيقدروا، ده مش صحيح. وقال تعالى ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، اكثر من موضع في القران الله يبين القران عربي وانه نزل بلسان عربي وانه نزل بلسان كل رسول بيرسل بلسان القوم، يعني كل دي ايات بينات على ان القران هو لسان عربي مبين. لو في بعض الكلمات اللي هي الاسماء دي لا تخرج من كونه عربيا، زي ما قلت لو حكيت لك قصه افتكر دايما المثل ده، ورويت قصه كامله عن اهل الصين باللغه العربيه ولكن تركت اسماء الاشخاص ابطال القصه لا تخرج القصه عنها عربيه. كذلك طبعا القران انه بعض الاسماء اللي هي هم اسمائهم كده، هو اسمه آزرع هو اسمه فرعون هو اسمه عمان، الله سبحانه وتعالى لم يغير اسمائهم فذكرها على حالها، لكن ده لا يخرج القران انه قران عربي مبين. وجعل طبعا يذكر اللي ينتصر لهذا القول اللي جمعه في اكثر من 20 كلمه، وفي نهايه الباب ذكر ابيات عن الكلمات ذكرها ابن حجر ونقل ابيات عن ابن حجر ونقل ابيات عن شوفوا اللي كل بنقول عنه متاخرين جدا، ونقل ابيات عن السبكي ابن السبكي وابن حجر في الكلمات اللي هي ممكن تكون يعني ابيات تبين ان في كلمات غير عربيه في القران او ما اشبه هذا. طبعا يعني اعتقد وضحنا المساله وخلاف العلماء، والراجح طبعا ان القران نزل بلسان عربي مبين، وان كان في بعض الكلمات الاعلام او بعض الكلمات اللي كانتش معروفه عند العرب زي استبرك او ما اشبه هذا ده لا يخرج عن كونهم اللغه العربيه. وليس المعترض ان يعترض يعني هذه الكلمات البسيطه. وكده نبقى خلصنا النوع 38 فضل الله وكرمه، وان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه احيانا الله نكمل بقيه الكتاب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.